الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال المصنف: وهو معلول. وعلته قيل هي عدم سماع أبي إسحاق من الأسود، لكنه قد صرح بالسماع في رواية زهير، وقيل إنه اختصره فأخل به، ولفظه مطولا: ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء، وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. فحذف الجملة الأخيرة وهي كالمفسرة للجملة الأولى بأن المراد عدم الاغتسال لا عدم الوضوء. وقيل العلة مخالفة هذه الرواية لرواية الجماعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وقد أخذ طائفة من حديث الباب جواز نوم الجنب بلا وضوء، وذهب داود وهو رواية عن مالك إلى تحريمه، واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. وفي رواية عند البخاري: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قالوا: والأمر يفيد الوجوب. وفي حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام إذا توضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد والترمذي وصححه. وأجابوا عن حديث الباب بكونه معلولا وبأنه عام، فإن قوله لا يمس ماء نكرة في سياق النفي فيكون عاما، فيخصص بهذه الأحاديث، فيكون المراد به لا يمس ماء من الاغتسال لا من الوضوء. وذهب الجمهور إلى عدم كراهة إلى عدم تحريم نوم الجنب، واكتفوا بالقول بكراهة نوم الجنب قبل الوضوء دون تحريمه. واستدلوا عليه بحديث ابن عباس: إنما أمرت بالوضوء إذا أقيمت الصلاة، أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. واستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، ويتوضأ إن شاء، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما بإسناد صحيح. ومن هنا يتضح لنا رجحان القول الثالث بكراهة النوم للجنب قبل الوضوء. فإن قيل: كيف يوصف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالكراهة؟ فالجواب: على فرض ثبوت هذا الفعل فإنه فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فيكون مندوبا في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. والحديث دال على مشروعية هذه الأفعال وعلى تكرارها من النبي صلى الله عليه وسلم لقولها كان، وكان تفيد التكرار. وأما أخذ الوجوب من هذا الحديث فلا يصح، لأن الوجوب مقدار زائد عن دلالة الحديث، لأن الحديث من الفعل النبوي. وقوله يتوضأ ظاهره أنه وضوء كامل يدخل فيه غسل الرجلين ومسح الرأس، خلافا لبعض المالكية. وظاهر الحديث إفاضة الماء على الرأس من جميع جوانبه دفعة واحدة 3 مرات. وقد ورد في البخاري أنه أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. وظاهر الحديث أن غسل البدن يكون بإفاضة الماء عليه مرة واحدة وليس 3، خلافا للجمهور. وظاهره أنه لم يغسل أعضاء الوضوء مرة أخرى. وفي حديث ميمونة أنه أعاد غسل الرجلين. واستدل المالكية بحديث الباب على وجوب الدلك، لأنه قال عن الرأس أفاض عليه الماء، وقال عن البدن فغسل سائر بدنه، فدل ذلك على أن الإفاضة غير الغسل، ولا فرق بينهما إلا بالدلك. ولا يصح هذا الاستدلال، لأن في الحديث قال حفن على رأسه ثم أفاض على سائر بدنه، والإفاضة مجرد إسالة الماء. ولو ثبت هذا الاستدلال لم يدل على الوجوب، لأن غاية الحديث أنه فعل نبوي. وكون الصحابة يحرصون على نقل الأفعال النبوية والاحتجاج بها إجماع منهم على حجية الأفعال النبوية. قال المصنف: ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي أخرى ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. وفي الحديث استحباب غسل المستنجي وغاسل الفرج ليديه بالتراب، ويلحق به ما ماثل التراب كالأشنان والصابون. وأخذ من الحديث كراهة تنشيف الأعضاء بعد الوضوء بالمنديل وكذلك بعد الاغتسال، لكن هذا الاستدلال فيه ما فيه، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل لا يدل على كراهته، وإنما يدل على جواز الترك ما لم يثبت أنه تركه تعبدا، وحينئذ فالصواب أن التنشيف وتركه مباحان. وفي حديث الباب جواز نفض الماء باليد بعد الاغتسال والوضوء، فيدل ذلك على أن التمندل مباح، لأن استعمال المنديل مماثل لنفض الماء باليد. وأما حديث أن المتوضئ يغفر له مع آخر قطر الماء فلم يفرق فيه بين كون زوال آخر قطر الماء بالمنديل أو بسيلانه. وبهذين الحديثين ظهرت إحدى الحكم من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن قمن بنقل الأحكام الشرعية، وخصوصا فيما لا يطلع عليه إلا الزوجات كالاغتسال. ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم. ففي هذا الحديث جواز شد المرأة لشعر رأسها بربطه أو بلفه. وفي الحديث أن المرأة التي تشد شعر رأسها لا يجب عليها نقضه من غسل الجنابة، وظاهره ولو كان الشد بعد الجنابة. وفي الحديث مشروعية إفاضة الماء على الرأس 3 في الاغتسال، وإن كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أنه مصروف عنه بالإجماع. وأما نقض المرأة لشعر رأسها عند الاغتسال من الحيض، فظاهر هذه الرواية عدم وجوب نقض الشعر عند الاغتسال من الحيض، ومثله النفاس، وهذا مذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، واختار ذلك جماعة من الحنابلة. ومذهب أحمد على وجوب نقض الشعر للاغتسال من الحيض لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض: انقضي رأسك وامتشطي، متفق عليه. وعند ابن ماجه بسند صحيح: انقضي شعرك واغتسلي، ولكن الحديث في الحائض التي لم تطهر، حديث عائشة كان في حجها، فلما خشيت فوات الطواف وكانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالامتشاط ونقض الرأس والاغتسال من أجل أن تذهب إلى عرفة وهي لا زالت حائضا. والأمر ليس فيه، والأمر في حديث عائشة ليس للوجوب، بل لرفع توهم عدم مشروعية نقض الرأس والاغتسال بالنسبة للحائض، وهو الاغتسال للإحرام في حق الحائض. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بالخطمي والأشنان، وإذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض رأسها ولم تغتسل بالخطمي والأشنان، رواه البيهقي والطبراني، لكن إسناده فيه رجل مجهول. ومن ثم فالصواب أن الحيض والنفاس مثل الجنابة في عدم وجوب نقض الشعر. والحديث وإن كان موجها لامرأة إلا أنه يشمل الرجال والنساء، لأن الخطاب الموجه للواحد من الأمة يشمل الجميع ما لم يقم دليل على تخصيصه. وذهب مالك في روايات عنه إلى أن هذا الحكم خاص بالنساء دون الرجال، لما روى أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه. وفيه ضعف وانقطاع، وليعلم بأن تروية أصول الشعر وإيصال الماء إلى البشرة وغسل ظاهر الشعر واجب عند الجميع على الرجل والمرأة في الجنابة والحيض، وصلى الله على نبينا محمد.